ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، حياكم الله إخواني الكرام في حلقة جديدة من هذا البرنامج. كان الحديث في الحلقة السابقة عن حقيقة البلاء وواجب العبد تجاهه، وحديثنا اليوم عن علاقة البلاء بتكفير الذنوب وما ورد فيه. فنقول مستعينين بالله تعالى: اعلم أيها المسلم الموفق أن الله تعالى إذا ابتلاك فقد أراد بك خيرا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وحال المؤمن كما يقول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: والعبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال الفضيل رحمه الله تعالى: إن الله عز وجل ليتعاهد عبده المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الرجل أهله بالخير. يا الله، ما أعظم أفضال الله على عبيده حتى في البلايا. قال الله تعالى: ونبلوكم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. انظر لعموم هذا الحديث، لم يدع أمرا يبتلى به العبد إلا ذكره دق أو عظم. فأيا كانت المصيبة فإن الله وعد صاحبها الأجر والمغفرة إن هو صبر. وأما على تنوع البلايا فاسمع البشائر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده وفي ماله وفي ولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. اسمع يا من بليت في جسدك فأحاطت بك الأمراض فأصبحت تعاني الآلام من المرض ومن العلاج، واسمع يا من بليت بمالك فأصابه ما أصابه وكنت تؤمل من ورائه الرزق والعطايا، ويا من ابتلاك الله تعالى في ولدك بمرضه أو غيابه أو قلة ذات يده، اسمع يستمر البلاء ويستمر معه المغفرة والتكفير حتى تلقى الله وما عليك خطيئة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الله يحبك فابتلاك، ما أجملها على قلب المبتلى، تهون عليه ما نزل. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. وما يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا، قال: فقلت يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لأوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: إن لك أجرين؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده، ما على الأرض مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله عنه به خطاياه كما تحط الشجرة ورقها. وكل هذه البشائر بالمغفرة إنما هي لمن صبر، فالصبر أمر لا بد منه للظفر بتلك العطايا. ووالله إنه لمسكين، ووالله إنه لمسكين من يبتلى ولا يصبر، خرج من مصيبته بشدته ولم ينل منها الثواب. فمن الصبر أن يتحمل شدتها، ولا يشكو حاله لأحد غير الله تعالى، كما قال يعقوب عليه الصلاة والسلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إن العبد الذي تنزل به المصيبة فيشكو للناس إنما يشكو ربه لخلقه، أفيليق بعبد مستسلم لربه هذا الصنيع؟ أين أدبك مع الله؟ يقول الفضيل رحمه الله تعالى لرجل يشكو إلى رجل: يا هذا، أتشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك؟ ومن أسوأ الحال أن يتجزأ العبد ويتسخط ويعترض على قضاء الله وقدره، ويأتي بلو متحسرا متسخطا، ولو أنه قال الحمد لله واسترجع، لو قال الحمد لله واسترجع، وقال ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها لنال خيرا عظيما. قال بعض الحكماء: العاقل يفعل في أول يوم من المصيبة ما يفعله الجاهل بعد أيام، ومن لم يصبر صبر الكرام سلاسل والبهائم. وقال شقيق البلخي رحمه الله تعالى: من شكا مصيبة به إلى غير الله لم يجد في قلبه لطاعة الله حلاوة أبدا. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: من إجلال الله ومعرفة حقه ألا تشكو وجعك ولا تذكر مصيبتك. فاصل قصير إخواني في الله، ونواصل الحديث بإذن الله تبارك وتعالى. حياكم الله إخواني الكرام مرة أخرى بعد هذا الفاصل. لقد كان للسلف الصالح رحمهم الله تعالى مع البلاء أخبار عجب، فالواحد منهم يرى في البلاء بغيته في تكفير الذنب وحط الأوزار. ذكر هلال بن بساق قال: كنا قعودا عند عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، فذكروا الأوجاع، فقال عربي: ما اشتكيت قط، يعني ما مرضت. فقال عمار رضي الله عنه: ما أنت منا، أو لست منا؟ إن المسلم يبتلى ببلاء فتحط عنه ذنوبه كما يحط الورق من الشجر، وإن الكافر أو قال الفاجر يبتلى ببلية فمثله مثل البعير، إن أطلق لم يدري لما أطلق، وإن عقل لم يدري لما عقل. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن الحمى تحط الخطايا كما تحط الشجرة ورقها. قال الحسن رحمه الله: إن الله ليكفر عن المؤمن خطاياه كلها بحمى ليلة. قال ابن أبي الدنيا: كانوا يرجون في حمى ليلة كفارة ما مضى من الذنوب. وقال ابن وهب، وقال وهب بن منبه رحمه الله: لا يكون الرجل فقيها كامل الفقه حتى يعد البلاء نعمة ويعد الرخاء مصيبة. وذلك أن صاحب البلاء ينتظر الرخاء، وصاحب الرخاء ينتظر البلاء، وإن في البلايا كثير من العطايا، ففيها علامة محبة الله للعبد الصالح إذا بلي فيها، وفيها تكفير السيئات، وفيها رفع الدرجات. فكم من عبد أراد الله تعالى له مرتبة عالية في الجنة لكن أعماله تقصر عنها، فيسلط الله عليه من البلايا فيصبر فينال بها تلك المنزلة العالية. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لتكون له الدرجة عند الله لا يبلغها بعمل حتى يبتلى ببلاء في جسمه فيبلغها بذلك، ثم همسة في أذن كل مبتلى. انظر إلى من هو أشد منك بلاء لتعرف نعمة الله ولطفه بك، فكم من بلية عندك عند غيرك أضعافها. تفقد ولدا، اعلم أن من الناس من فقد جميع أهله. فقدت شيئا من المال، لقد فقد غيرك كل ما يملك، وبعضهم فقير لا يجد حتى ما يواري سوءته. فقدت حبيبا، غيرك قد فقد أحبابا بخروجه من بلده وتغربه عن وطنه. وإن كنت ترى أن مصابك كبير لا ترى في الناس من هو أشد منك، فاحمد الله أنه لم يجعل مصيبتك في دينك فتمتحن به امتحانا شديدا. قد تفقد دينك وتخسر آخرتك، ثم ماذا؟ أليست الدنيا فانية ونعيمها زائل؟ أليست الدنيا لا تساوي شيئا ولا تزن عند الله جناح بعوضة؟ أليس نعيم الدنيا كله ينسى بصبغة في نار جهنم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. واسمع سلواك ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. لتذهب الدنيا بكل نعيمها ما دام أن العاقبة نعيم ينسى به العبد كل نعيم وكل عذاب. قال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله: لولا أن الدنيا دار ابتلاء لم تعتور فيها الأمراض والأكدار، ولم يضق العيش فيها على الأنبياء والأخيار، فآدم يعاني المحن إلى أن خرج من الدنيا، ونوح بكى 300 عام، وإبراهيم يكابد النار وذبح الولد، ويعقوب بكى حتى ذهب بصره، وموسى يقاسي فرعون ويلقى من قومه المحن، وعيسى بن مريم لا مأوى له إلا البراري في العيش الضنك، ومحمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليهم أجمعين يصابر الفقر، وقتل عمه حمزة وهو من أحب أقاربه إليه، ونفور قومه عنه، وغير هؤلاء من الأنبياء والأولياء مما يطول ذكره. ولو خلقت الدنيا للذة لم يكن حظ المؤمن منها، وإن الصابرين من أعظم الناس عاقبة، يكفيهم قول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال سليمان بن القاسم رحمه الله: كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر، وذلك أن الله أخفاه لعظمته وليوافي به أهل الصبر في الآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وقال الله تعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. ويكفي كل صابر أن الله معك، إن الله مع الصابرين. قال أبو الدقاق رحمه الله تعالى: فاز الصابرون بعز الدارين لأنهم نالوا من الله معيته. عليك بالصبر، إن نابتك نائبة من الزمان، ولا تركن إلى الجزاء. وإن تعرضت الدنيا بزينتها فالصبر عنها دليل الخير والورع. ختاما أحبتي، الناس في هذه الدنيا يسيرون إلى الله سبحانه وتعالى وهم في حال البلاء وفي حال النعماء، فخير الناس من دخل على الله عز وجل راضيا بقضائه وقدره، ففرح بعطاء الله سبحانه وتعالى في الآخرة. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الصابرين الشاكرين. إلى هنا تنتهي حلقتنا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما.